أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات حكما من الأحكام وحدا من الحدود، وهو حد القاذف، الإنسان الذي يقذف المحصنة أو الذي يقذف المحصن من المؤمنين. والمحصن أو المحصنة المقصود بها هنا في هذه الآية أو قبل ذلك يعني كالمقصود بالمحصن العفيف من الرجال والمحصنة العفيفة من النساء يعني المؤمنات، فهذا عموم المحصنات. وجاء فخص الله عز وجل الذين يرمون أزواجهم، الرجل الذي يرمي امرأته. هنا رمي الرجل لامرأته هذا شيء نادر أن يحدث، فجعل له حكما من الأحكام، وهو أن الرجل يتلاعن هو وامرأته في ذلك. الرجل يقول أنها فعلت هذه الفاحشة، المرأة تكذب ذلك، ولكن بصورة معينة اللي جاءت في هذه الآية أن أحدهم سيشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما رمى به المرأة من ذلك. والشهادة الخامسة أنه يدعو على نفسه بلعنة الله عز وجل إن كان من الكاذبين. المرأة كأنها بكون الرجل قال ذلك وجب عليها العذاب، فالذي يدرأ عنها العذاب أنها تجيب وترد، فقال ويدرأ عنها العذاب اللي هو العقوبة يعني في الدنيا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فالمرأة هنا حترد عليه بأنه كاذب فيما يقول، ولكن بهذه الصورة أنها تشهد أربع شهادات. قدمنا في الحديث السابق أن العلماء اختلفوا في أن أيمان الملاعنة التي ذكرت بصيغة الشهادات هنا هل هي أيمان بصيغة الشهادة ولا هي شهادة بصيغة الأيمان. هنا الخلاف، الجمهور على أنها أيمان حلفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلفهما، أحلف الرجل والمرأة، وقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. هنا في الحديث بيان أن هذه أيمان، وذهب الأحناف إلى أنها شهادة، أنها شهادة، يبقى على ذلك لا تكون الشهادة إلا من أهل للشهادة. فالرجل ليشهد ما ينفعش أن يكون عبد، لأن العبد ليس أهلا للشهادة، هذا عند الأحناف. فالجمهور ذكروا أنها إيمان واحتدوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الأحناف ذكروا أنها شهادة واحتدوا بهذه الآية ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قالوا لأن الأصل الذي يقذف محصنة لابد وأن يأتي بأربعة شهداء، فهنا قام الرجل مقام الأربعة الشهود فهو الآن شاهد، ولكن لولا أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ذلك بأيمان لكان قول الأحناف قولا وجيها وقويا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك حلفانا وسماه يمينا أو أيمانا، فدل على أن قول الجمهور الأقوى. قصة الملاعنة جاءت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته، ذكرها القصة أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد فيه ضعف يسير، ولكن يشهد له أحاديث أخرى في هذا المعنى. وسياق الإمام أبو داود سياق طويل وفيه تفصيل، ففيه قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهج حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فولدت عندهم رجل فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به
واشتد عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت هذه الآية، فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآية. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل أبشر يا هلال قد جاء الله عز وجل لك فرجا، أو قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لتأتي، فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هاتين الآيتين، فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. هنا الرجل قذف امرأته والمرأة تكذب الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ الاثنين أن أحدكما كاذب، مش ممكن يقول هو أنها فعلت وهي تقول هو كذاب والاثنين صادقان فأحدهما كاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المرأة والرجل، قال إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، في الدنيا الرجم وإن كان شديدا ولكن ما في الآخرة أشد وأفظع. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم قال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب، الرجل يقول أنا صادق المرأة تقول كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، لاعنوا بينهما، طبقوا بقى هذا الحكم الذي في كتاب الله عز وجل. فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان قامسا قيل له يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة، إن هذه الموجبة يعني أنت حلفت أربعة أيمان فهذه الخامسة الموجبة عليك لعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى إن كنت من الكاذبين. قالوا وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يدلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة اشهدي، فهنا المرأة شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، شهدت حالفة بالله سبحانه إنه لمن الكاذبين. فلما كانت عند الخامسة هتقول بقى على نفسها غضب الله عليها إن كان من الصادقين عليها، فقيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب يعني الأخروي عذاب في الآخرة. فتلكأت ساعة، يعني المرأة سمعت كأن النصيحة كادت تؤثر فيها، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، والله لا أفضح قومي. فهنا شوف النظر في الآخرة ثم النظر للدنيا، الإنسان ينظر الآخرة أنها بعيدة، النظر للدنيا أن قومها يتفضح ولا ما أفضحش قومي، فنظرت وآثرت الدنيا على الآخرة. قال فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، هنا حكم من الأحكام الشرعية التفريق بين الاثنين، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، كانت حاملا المرأة حملت من ذلك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم المفارقة يفرق بين المرأة ورجل. وهذا التفريق يكون تفريقا أبدية أبدية، يعني شوفوا الرجل الذي يطلق امرأته ثلاثا لو أنها تزوجت بعد ذلك بآخر يجوز أنه لو طلقها يراجعها الأول يتزوجها مرة أخرى، ولكن في هذه الحالة مسألة الملاعنة إذا تمت الملاعنة فرق بين الاثنين ولا يجتمعان أبدا، لا أنها تزوجت غير ولا ما تزوجت غيره، لا يجتمعان أبدا طالما تمت الملاعنة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ألا ترمى، لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى، يبقى ابنها إلا هتخلفه ما يتقالش ابن هلال، مش ابن هلال، هنا الرجل انتفى من هذا الولد يبقى على ذلك لا ينسب لولد، ولينسب لمين؟ يقال ابن أبيه، ابن أبيه، ويدعى لأمه إنه هو فلان ابن فلانة لكنه لا ليس لفلان هذا. قال ولا ترمى المرأة، يعني لأنه ما تثبتش عليها الآن، لم يثبت عليها شيء فلا ترمى المرأة. ولا يرمى ولدها، طيب لو حصل ان حد عيرها وقال لها انت زانية يحصل ايه؟ قال ومن رماها او رمى ولدها فعليه الحد، ومن رماها، يبقى هنا اذا حصل ملاعنة بين الرجل والمرأة حكمه حكم الاثنين مؤخر ليوم القيامة، الله عز وجل يفصل بينهما. ولكن في الدنيا لو أن إنسانا رمى هذه المرأة حتى ولو كان في شيء يفيد أن هذه المرأة فعلا وقعت في هذا الشيء، ليس لأحد أن يرميها، فإن فعل أحد أقيم عليه الحد. كذلك الولد الذي جاء لا يدعى لأب، ولكن إذا رماه إنسان يقام عليه الحد بذلك. قال: وقضى البيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. هنا حكم آخر، قضاء ألا بيت لها، يعني المرأة المطلقة لها النفقة والسكنة إذا كان في فترة العدة. المرأة التي طلقت ثلاثا في تطليقة، يعني إذا كان له مراجعة لها النفقة ولها السكنة، ما فيش مراجعة يبقى لا نفقة ولا سكنة للمرأة بعد الطلقة السادسة. فهنا هذه مفارقة بملاعنة، فلا نفقة للمرأة ولا سكنة للمرأة لخلال إذا اعتدت المرأة، لا نفقة ولا سكنة لها. قال: ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. ففي أن المرأة المطلقة هي التي لها النفقة والسكنة على تفصيل، والمتوفى عنها كذلك. وقال هنا بقى في الحديث أشار إلى شيء، أشار إلى شيء يبين المرأة صدقة ولا كاذبة هتكون. قال: إن جاءت به أورقة جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر الرجل زوجها هلال قذفها، إن زنت بفلان بفلان، رمى امرأته بشريك ابن سحمان. النبي صلى الله عليه وسلم نظر هلال شكله إيه، رجل رفيع، شريك ابن سحمان رجل غليظ سمين، فقال إذا جاء الولد، ما قالش لكل الناس ولكن قال للبعض، انظروا شوفوا هذا الولد حي شكله إيه، إذا جاء هذا الولد أورق جعدا جماليا فدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به على هذا النعت، أورق يعني أسمر، أسمر جعدا يعني شعره مش ناعم، جماليا يعني مليان ممتلئ، خدلج الساقين رجليه تخينة سمينة، سابغ الأليتين مقعدته سمينة، فهو للذي رميت به. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، ومع ذلك الحكم باقي، إن الذي يرمي هذه المرأة حتى ولو ظهر هذا الشيء، إن الولد اللي جاي يشبه الذي وقعت المرأة به، ليس لأحد أن يرمي المرأة ولا أن يرمي الولد، وإن فعل أقيم عليه الحد. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان. هنا شوف كلمة الأيمان، سمى هذه الشهادة يمين، فأخذ الجمهور بأن هذه أيمان. قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. قال عكرمة اللي بيروي عن ابن عباس: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأبن، يعني على بلد مصر قطر يعني من الأقطار. هذا الولد كبر وفاق غيره وصار أميرا في يوم من الأيام، أمير وبرضه اسمه فلان ابن أبيه، ما يتقالش ابن فلان يسمى لا، ولكن ابن أبيه هكذا، ابن مين مش معروف أبوه. فهنا الدعوة إلى أمه، فلو أنه مات أمه التي ترثه، ودي المسألة الوحيدة اللي فيها أن الأم تكون عصبة لابن، الأم تأخذ كل الميراث في هذه المسألة، أن أمه لو أنه مات أخذت نصيب الأب والأم هي في هذه المسألة فقط. الغرض أن هذا صار أميرا في يوم من الأيام ولا أحد يرميه بشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نرجع للمسائل اللي بذكرها لنا الإمام القرطبي في ذلك. يقول رحمه الله: إذا نفى الرجل الحمل فإنه يلتعن، يعني رجل وجد امرأته حاملا وهو غايب عنها بقاله فترة طويلة، حامل منين؟ فهنا يجوز له أنه يرميها في هذه الحالة. قال: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن، يقول هذا ليس بني، فيبقى في ملاعنة بين الاثنين لإثبات ذلك. يقول: اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كان أو عبدين، مؤمنين أو كافرين، فاسقين أو عدلين. مبنى ذلك على إيه؟ أن الملاعنة أيمان، أيمان. بناء على ذلك هيبقى الأيمان أي إنسان بيحلف اليمين، يبقى إذا كان الرجل حرا ولا عبدا والمرأة كذلك يكون الملاعنة بينهما لو حصل شيء. كذلك كان فاسقين ولا كان عدلين، يبقى هنا من يقول إنها شهادة يبقى يقول من أهل الشهادة فقط، إذا كانوا من أهل الشهادة يقام عليهم الملاعن، ليسوا من أهل الشهادة فلا يقام ذلك. أما الجمهور فيقول إنه لابد إنها إيمان فيكون بين أي اثنين من ذلك. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين، وذلك لأن اللعان عنده شهادة. قال القرطبي وعندنا وعند الشافعي يمين، وهنا عند الجمهور كمان الشافعي فقط على أنها يمين، وهذا الأرجح من ناحية الدليل بسبب الحديث. يذكر العلماء لو أن إنسانا متزوج امرأة ثم طلقها وبعدما طلقها قذفها، هل هنا يلاعن يحصل ملاعنة بينهما ولا أنه يقام عليه الحد لأنه الآن صار غريبا؟ فهنا يقول ننظر في ذلك، هل المرأة حامل؟ أن الرجل طلق المرأة هل كانت حاملة؟ فإذا كانت حاملا يبقى له أن يلاعن، لأن الملاعنة هنا لنفي نسب هذا الولد حتى لا تنسبه إليه. لكن إذا لم تكن مرأة حاملة وانتهت عدتها يبقى على ذلك بعد انقضاء العدة ليست زوجة له. في خلال العدة قد يجوز للرجل أن يراجع امرأته إذا كانت له مراجعة، إذا انتهت العدة فهنا صارت غريبة عنه، ويبقى إذا قذفها لا يقال ملاعن بين الاثنين وإنما يقال له البينة وإلا حد في ظهر. لو أن رجلا قذف امرأته ثم زنت قبل التعانه، لو أن الرجل قذف المرأة وحددوا يوم للملاعنة، والملاعنة ليست بين الناس أنه تعمل في بيت من البيوت مثلا، ولكن الملاعنة عند القاضي، عند القاضي، فالقاضي الذي يفعل ذلك وهو الذي يفرق بين الاثنين. والملاعنة حكم خطير جدا ينبني عليها التفريق النهائي بين الاثنين، تفريق الأبدي، فعلى ذلك لابد من حضور الاثنين عند القاضي الذي يقوم بذلك، وليس لأحد الناس أن يفعلوا ذلك. فمنفعش الواحد يقول طب تعالوا تلقينوا تلعنوا أمامي وأنا أفرق بينكما، لا يكون لأحد الناس وإنما للقاضي. من المسائل إذا شاهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، إن هنا الزوج ومعه ثلاثة آخرون شهدوا بذلك، هل يكون الأمر على إنه أربعة شهور منهم زوج فيقام عليها الحد، ولا إن الرجل يلتعن مع المرأة؟ يقول العلماء إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فإن الزوجة يلاعن، يبقى هنا ملاعنة بين الرجل وبين امرأته. طب الشهود هنا صاروا ثلاثة فقط، يبقى يحد الشهود في ذلك. يبقى هنا ما ينفعش إن الزوج مع ثلاث شهود يبقى أربعة، الرجل بينه وبين امرأته هتكون الملاعنة. الشهود ليس لهم قيمة الآن، لكن لابد من أربعة شهود حتى يثبت قول الرجل ويقام على المرأة حد الملاعنة، لابد من أربعة شهود. الدليل قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهنا الرجل هنا رمى المرأة ولابد لهم أربعة شهود يشهدون، هذا بخلاف ما لو أربعة غرب غرباء شهدوا على امرأة أنها تزني فذهبوا وشاهدوا أمام الحاكم رأينا فلانا كذا، وهنا أربعة الآن أربعة شهود يقام عليها الحد بذلك. من المسائل بذكرها أو بينقلها الإمام القرطبي عن ابن العربي المالكي، يقول من غريب أمر هذا الرجل، يقصد الإمام أبي حنيفة يعني رحمه الله، أنه قال إذا قذف زوجته وأمها بالزنا إنه إن حد للأم سقط حد البنت، وإن لا على البنت لم يسقط حد الأم. قال ابن العربي وهذا لا وجه له، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى، وهذا باطل جدا، فإنه خص عموم الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. يعني الإمام القرطبي ينقل هذا الكلام عن ابن العربي المالكي، وعادة ابن العربي أنه يعني أحيانا يبقى غير منصف في كلامه، والعجب أن القرطبي ساق هذا الكلام من غير ما يبين وجهه. والصواب أن هذه المسألة هي نفسها اللي ذكرناها قبل ذلك في الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور، من أن الملاعنة شهادة ولا أنها أيمان، فبناها على أصله. هنا قول ابن العربي المالكي أن الإمام أبي حنيفة ليس له أصل يرجع إليه، لا له أصل يرجع إليه، وكان مفروض أن الإمام القرطبي ينبه على ذلك أنه ليس من غريب الأمر ولا شيء، لا بنى المسألة على قاعدة فقهية وبنى عليها الأمر. أصله أن الرجل لو رمى امرأته يقول للمرأة يا زانية يا بنت الزانية، شتمها بذلك، فهو رماها ورمى أمها، يبقى إجاب الرجل ليه قلت هذا الشيء، فهنا رمى المرأة ورمى أمها. مذهب الإمام أبو حنيفة يقول إنه إذا قذف الرجل الزوجة وأمها الاثنين فإن حد للأم سقط حد البنت، إذا حد للأم سقط حد البنت، وإن لا عن البنت لم يسقط حد الأم. إيه مبناه؟ هو مبنى الشهادة. الشهادة يقوم يقول لو أنه حد للأم، يبقى هنا رمى أم المرأة بهذه الجريمة فأقيم عليه الحد في ذلك، ما جابش شهود طيب يحد لذلك، إذا أقيم عليه الحد فعند الجمهور أنه أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. فيقول الإمام أبو حنيفة والأيمان في الملاعنة هذه شهادة، بناء على ذلك هذا لا تقبل شهادته لأنه حد الأم فصار فاسقة فلا تقبل شهادته، فعلى ذلك ما ينفعش أنه يلتعن مع المرأة، فالرجل مشى على أصله رحمة الله عليه في ذلك. فالخلاف في الأصل وليس في هذا التفريع، فكلام ابن العربي فيه كلام ليس بصواب، وقوله أنه كلام باطل هذا باطل جدا، وأنه أثر غريب ولا أصل قاسه عليه ولا نظر، هذا كلام خطأ من ابن العربي كعادته، إذا لم يعجبه رأي شن على صاحبه. ذكرنا ذلك فقط لبيان أن القرطبي كان مفروض لما ذكر كلام الإمام أبي حنيفة قبل ذلك، وأنه أخذ أن الملاعنة شهادات، كان ينبغي أن ينبه هنا أن الإمام أبي حنيفة له أصل يرجع إليه في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.